الخامسة مساء في مونتي كارلو الدولية.
ميسا إسماعيل
نحييكم وإليكم فترة إخبارية متنوعة نبدأها بنشرة للأخبار وإلى العناوين. إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب القصر الرئاسي الرافضين لحكم عسكري في السودان. دبلوماسي أوروبي يعلن عن الانتهاء من صياغة حوالي 80% من نص اتفاق في المحادثات النووية في فيينا. الإعلان رسميا عن نتائج الانتخابات العراقية والصدر يفوز ب73 مقعدا في البرلمان. اليميني المتطرف إريك زمور يعلن عن ترشحه للرئاسيات الفرنسية في فيديو حذر فيه من المهاجرين.
مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
أهلا بكم. أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين خرجوا اليوم باتجاه القصر الرئاسي في العاصمة السودانية وفي عدد من المدن الرئيسية في تصعيد شعبي جديد للمطالبة بحكم مدني وإدانة الحكم العسكري ضمن شعار هو الأبرز لا شركة لا تفاوض. مراسلنا في السودان إسلام عبد الرحمن.
قوات الأمن السوداني أطلقت الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق آلاف المحتجين في العاصمة السودانية الخرطوم. ونظم المحتجون في العاصمة وعديد المدن السودانية مسيرات جديدة رفضا للاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وشهد محيط القصر الرئاسي عمليات كار وفار بين الشرطة والمتظاهرين. وأفاد شهود عيان وقوع عدد من الإصابات وحالات إغماء كثيرة جراء إطلاق عبوات الغاز المدمع بغزارة. كما وأغلق المتظاهرون شارع الأربعين في أم درمان بالحواجز الأسمنتية وأحرقوا إطارات السيارات. ورفع المحتجون لافتات تدين ما وصفوه بالانقلاب العسكري، كما رددوا هتافات تطالب بعودة الحكم المدني وعودة الجنود إلى ثكناتهم. وتأتي احتجاجات الثلاثاء بعد مرور أكثر من شهر على الانقلاب العسكري، حيث لا تزال قوى الثورة تصر على محاكمة من تصفهم بالانقلاب، وترى أن المكون العسكري يضع عراقيل في طريق التحول المدني الديمقراطي في البلاد. إسلام عبد الرحمن، الخرطوم، مونتي كارلو الدولية.
وفي تونس خرجت حركات احتجاجية اليوم في العاصمة تحت مسمى انتفاضة النخبة. مراسلنا في تونس تامر الزغلامي ومزيد من التفاصيل.
دخل العاطلون عن العمل من أصحاب الشهادات العليا في تحركات احتجاجية بعدد من جهات البلاد للمطالبة بتطبيق القانون 38 القاضي بانتدابهم في الوظائف الحكومية. التحركات الاحتجاجية انطلقت منذ أسبوعين تاريخ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عدم إمكانية تطبيق هذا القانون نظرا للضغوطات المالية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد. المحتجون اتهموا الحكومة بالتملص من تعهداتها وطالبوا بتوضيح موقف الرئيس من هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان المجمد. وكان رئيس الجمهورية اعتبر القانون غير قابل للتنفيذ وأنه وضع لاحتواء غضب العاطلين. وينص هذا القانون الذي صادق عليه البرلمان السنة الماضية على انتداب أصحاب الشهادات العليا في القطاع العام على دفعات. وتعاني تونس من نسبة بطالة مرتفعة حيث تجاوزت 18% في ظل عجز السلطات على توفير فرص العمل للعاطلين نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتراجع نوايا الاستثمار بسبب عدم الاستقرار السياسي. ثمر الزغلامي، تونس، مونتي كارلو الدولية.
حث رئيس الحكومة الأثيوبية أبي أحمد المتمردين في إقليم تيغراي على الاستسلام، وقال إن الجيش يقترب من النصر بعد أسبوع على إعلان أنه سيتوجه إلى الجبهة لقيادة قواته. وظهر أحمد في مقطع الفيديو مرتديا زيا عسكريا إلى جانب جنود فيما يبدو أنه إقليم عفر الذي شهد مواجهات في الأسابيع الأخيرة، بحيث تقدم مقاتلو جبهة تيغراي نحو منطقتي عفر وأمهرة لمحاولة السيطرة على طريق استراتيجي يربط جيبوتي بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا. في العراق فازت الكتلة البرلمانية لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ب73 مقعدا في البرلمان لتكون أكبر الفائزين في الانتخابات التي أجريت في أكتوبر تشرين الأول الماضي، وذلك بحسب النتائج الرسمية التي أعلنت اليوم عن مفوضية الانتخابات. في سوريا أنذرت منظمة العفو الدولية بضرورة إعادة 27 ألف طفل على الأقل من الذين اعتقل أهلهم المشتبه بأنهم جهاديون في مخيم الهول في شمال شرق سوريا، مشيرة إلى أنهم معرضون لظروف مروعة ومميتة وغير إنسانية. قال دبلوماسي أوروبي كبير لرويترز إنه تم الانتهاء من صياغة 70-80% من نص اتفاق في محادثات إيران النووية، وذلك في اليوم الثاني من إعادة استئناف المفاوضات النووية في فيينا بعد توقف دام لخمسة أشهر. والملف الشائك هو ملف العقوبات الأمريكية، كما ينقل لنا مراسلنا في فيينا موسى عاصي.
دخلت مفاوضات فيينا في يومها الثاني في الطريق الوعر المتوقع مع مقاربة ملف رفع العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة ترامب على إيران، ملف شائك ناقشه الفريق التقني الخاص بالعقوبات طيلة النهار. تفاصيل الملف وعقده متعددة، الأهم فيها قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تقديم ضمانات لإيران لعدم انسحابها مجددا من الاتفاق وإزالة العقوبات التي لم تحسم في الجولات الست الماضية، ولا سيما العقوبات على الأفراد والكيانات لأسباب لا تتعلق بالبرنامج النووي كالاتهامات بدعم الإرهاب. أوساط البعثة الأوروبية في فيينا تؤكد أن النقاش في هذا الملف يحتاج لجلسات طويلة ومتعددة، كذلك الأمر بالنسبة لملف تراجع إيران عن الخطوات التي اتخذتها خلال السنتين الماضيتين في مجال تطوير برنامجها النووي. المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف قدم توصيفا واقعيا لمسار المفاوضات وتعقيداتها قائلا إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات مقابل عودة إيران إلى الامتثال الكامل بخطة العمل المشتركة، لكن والكلام دائما لأوليانوف في الدبلوماسية المتعددة الأطراف الشيطان يكمن دائما في التفاصيل. موسى عاصي، فيينا، مونتي كارلو الدولية.
إلى ذلك أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده على أن تفضي المباحثات الجارية في فيينا حول الملف النووي الإيراني إلى رفع العقوبات المفروضة على طهران، مشددا على أن ذلك يعد عنصرا أساسيا في المفاوضات. إلى ذلك يستقبل الرئيس الفرنسي وزير الخارجية الإسرائيلية إير لابيد في إطار جولة أوروبية تهدف للتأثير على موقف باريس ولندن بشأن الاتفاق حول النووي الإيراني. إيزيس غريس.
لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غداة لقائه نظيرته البريطانية ليز تراس في لندن هو ضمن تحرك إسرائيلي للتأثير على موقفي لندن وباريس بشأن الاتفاق حول الملف النووي الإيراني. لابيد ذهب إلى أوروبا يوم الأحد عشية استئناف مفاوضات فيينا الخاصة بإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، وذلك بالتزامن مع إعراب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت عن قلقه بشأن إحياء الاتفاق مع إيران ورفع العقوبات عنها. وبخلاف الملف الإيراني فإن مناقشات لابيد مع الرئيس الفرنسي تتعلق بقضية نظام التجسس بيجاسوس الذي طورته شركة NSO الإسرائيلية حسب ما ذكرته مصادر دبلوماسية. وكان هاتف للرئيس ماكرون تعرض للاختراق من بيجاسوس، الأمر الذي أثار توترا في العلاقات بين فرنسا وإسرائيل في الأشهر الأخيرة.
يلتقي وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي لمناقشة التصدي لتعزيزات عسكرية روسية عند الحدود مع أوكرانيا وسط قلق من احتمال أن يكون الكرملين يستعد لعملية توغل. نضال شقير.
من المتوقع أن يركز اجتماع وزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي الذي تستضيفه اليوم وغدا عاصمة دولة لاتفيا على التوترات الحالية حول أوكرانيا، خاصة في ظل الحديث عن حشد موسكو لقواتها على الحدود المشتركة مع أوكرانيا وإمكانية قيامها بهجوم عسكري في تلك المنطقة. فمنذ منتصف الشهر الجاري أعلن الحلف عن ملاحظته لتواجد غير عادي للقوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا، وأن موسكو كانت على استعداد لاستخدام هذه الأنواع من القدرات العسكرية قبل القيام بأعمال عدوانية ضد كييف. وفي هذا الإطار كان قد أعرب الأمين العام للحلف يانس ستولتنبرغ عن قلقه أزاء هذا الأمر، وقد حذر أمس من عواقب أي عدوان على أوكرانيا، وأكد أنه سيكون له عواقب سياسية واقتصادية، داعيا موسكو إلى التحلي بالشفافية وخفض التوتر. هذا من غير المتوقع أن يسفر هذا الاجتماع عن إجراء فوري، حيث ينتظر الحلفاء ويرصدون التطورات فيما يخشى البعض من احتمال حدوث تواغل جديد في الأراضي الأوكرانية. ولكن من غير الواضح ماذا كانت موسكو ستخاطر بالتصعيد، خاصة أنها نفت هذا الأمر مرارا وتكرارا واعتبرته دعاية أمريكية.
في فرنسا أعلن اليميني المتطرف إريك زموغ قراره خوض انتخابات الرئاسة الفرنسية المرتقبة عام 2022 في تسجيل مصور نشر على يوتيوب تضمن تحذيرات كثيرة من المهاجرين وتعهدات بإعادة الهيبة إلى فرنسا على الساحة الدولية. نستمع إلى إريك زموغ خلال إعلانه ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
La France n'était plus la France. Et tout le monde s'en était aperçu.
فرنسا لم تعد فرنسا والجميع أدرك ذلك. يجب أن نعيد السلطة إلى الشعب وأن نأخذها من أقلية تفرض طغيانها. منذ عقود حكامنا سواء من اليمين أو اليسار قادونا على هذا الطريق الكارثي نحو الانحدار والتحلل. لم نعد في زمن إصلاح فرنسا وإنما في زمن إنقاذها، ولذلك قررت أن أرشح نفسي للانتخابات الرئاسية.
De me présenter à l'élection présidentielle.
استمعنا إلى إريك زمور. ودائما في فرنسا حيث فككت الشرطة خيام مهاجرين غير شرعيين في منطقة ساحلية قرب دونكيرك تزامنا مع غضب بريطاني ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين. ريت تخوري.
في مسعى لاستمرار سياسة عدم استقرار المهاجرين في المخيمات، بدأت الشرطة الفرنسية في تفكيك مخيم مؤقت بالقرب من ميناء دونكيرك بشمال فرنسا، حيث كان يتواجد عشرات المهاجرين على أمل الوصول إلى بريطانيا. وشهد ضباط مسلحون يدخلون المخيم، ثم شرع عمال في إزالة الخيام والملاجئ البلاستيكية. وتزيل الشرطة الفرنسية المخيمات باستمرار، حيث كانت عمليات الإخلاء تتم بشكل منتظم في الأسابيع القليلة الماضية. ويأتي هذا بعد تصاعد غضب بريطاني من ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين ممن يعبرون القناة الإنجليزي من خلال الشواطئ الفرنسية. هذا وكان وزير الداخلية الفرنسي قد دعا السبت إلى توقيع معاهدة للهجرة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ووفقا لإحصائيات وكالة الأنباء المحلية البريطانية BA، فإن أكثر من 17 ألف مهاجر عبروا إلى بريطانيا في قوارب صغيرة منذ بداية العام، أي أكثر من ضعفي الرقم لعام 2020 بأكمله.
تنضم اليوم الفنانة والمغنية جوزيفين بيكر إلى مقبرة العظماء في بونتيون في باريس، مفدون طارق القاعي الذي يتابع مراسم الوداع الأخيرة لبيكر تحدث إلينا منذ قليل فلنستمع.
تبدأ مراسم دخول جوزيفين بيكر إلى مقبرة العظماء بحضور الرئيس الفرنسي وباقة من المدعوين من أرفع المسؤولين الفرنسيين. نعش جوزيفين بيكر سيحمل إذن من قبل طيارين من الجيش الفرنسي، وذلك للتذكير بانضمام بيكر إلى القوات الجوية الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية. وإنما نعش جوزيفين بيكر لن يضم رفاتها، إذ أنها لا تزال راقدة في مقبرة موناكو، وإنما وضع التراب من أماكن كانت عزيزة عليها، من سانت لويس حيث ولدت في الولايات المتحدة إلى باريس حيث كانت لها مسيرة لامعة في منطقة الدعدان، وموناكو حيث أمضت سنواتها الأخيرة. وقبل وصول نعش جوزيفين بيكر إلى ساحة البانتيون حيث ستدخل مقبرة العظماء، سيتم بث شريط صوتي يسرد مسيرة هذه الفنانة ويسرد نضالها في الجيش الفرنسي. جوزيفين بيكر بذلك ستكون المرأة السادسة التي تدخل مقبرة العظماء، والمرأة السوداء الأولى، والفنانة الأولى، والفرنسية المولودة في الولايات المتحدة الأولى التي تكرم بهذه الطريقة.
إذا استمعنا إلى طارق القاعي في الخبر الأخير، أعلنت إسرائيل عن 34 إصابة بفيروس كورونا يشتبه بأنها من متحور أوميكرون. مع هذا نأتي إلى ختام نشرة الأخبار، تذكير بأبرز العناوين: إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب القصر الرئاسي في السودان، دبلوماسي أوروبي يقول إنه انتهى من صياغة حوالي 80% من نص اتفاق في المحادثات النووية، الإعلان رسميا عن نتائج الانتخابات العراقية، اليميني المتطرف ريك زموغ يعلن عن ترشحه للرئاسة.